بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع عشر، يتأثر الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على الراوي. ومن أمثلة ذلك أن عبد الله بن أبي سليمان الأموي مولاهم قد نقل عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين توثيقه، ولم يذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته سوى قول أبي حاتم شيخ، وكون ابن حبان قد ذكره في الثقات. ثم قال الحافظ في تقريب التهذيب: صدوق، ولعله لو استحضر نقل الدارمي عن ابن معين لوثقه. وهذا كلام صحيح، ولهذا الحافظ ابن حجر لم يذكر كلام ابن معين في تهذيب التهذيب. أنا لو كان عنده كلام ابن معين لذكره في تهذيب التهذيب، أو أنه عنده الكلام عنده لكن فاته أو نسى في حال كتابة هذا الترجمة. قال أن الزبير بن جناد الهجري قد نقل ابن الجنيد عن ابن معين توثيقه، وذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته قول أبي حاتم شيخ ليس بالمشهور. وأيضا قد يكون السبب أن النسخة التي مع الحافظ نسخة فيها تحريف أو فيها نقص، أن النسخة التي مع الحافظ في تراجم معناها التي من تاريخ ابن معين قد يكون فيها نقص، فلهذا لم يطلع عليها الحافظ رحمه الله. قال: وأن ابن حبان قد ذكره في ثقات وقول الحاكم ثقة. ثم قال في تقريب التهذيب: مقبول، ولعله لو استحضر نقل ابن الجنيد عن ابن معين لوثقه. فالاطلاع على أقوال أهل العلم مهم جدا، الاطلاع على أقوال أهل العلم في الرجال مهم جدا، لأنه يستفاد منها توثيق وتجريح، أحيانا حتى التجريح. مثلا قد يكون إمام جرح هذا الشخص، فيأتي مثلا المتأخر يحكم على هذا الشخص بما عنده من ما جاء عن الأئمة، ما جاء عن الأئمة. طيب، قال العشرون: لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإتقان. قال ابن صلاح: عرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك. ووجه ذلك أن المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبط وجود استماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وهذا الكلام لأن المتأخرين إنما كانوا يعتمدون على نسخ موجودة، أنا أكثر اعتمادهم على نسخ موجودة ليست على الأسانيد، وإنما الأسانيد يسندوها إنما لأجل محافظة على الإسناد، محافظة على السماع، وإلا أكثر السماعات في المتأخرين إجازات، أكثر سماعات المتأخرين تجدها إجازات ليست سماع، وتساهلوا بذلك لأجل أن الاعتماد كما قلنا على النسخ ليس الاعتماد على السماع، وإلا فلو كان الاعتماد على السماع لكانت شروط الراوي مثل الشروط التي كانت في زمن الرواية، لكن تساهل العلماء. وكذلك يزيد على ذلك أن الإجازات التي فعلها المتأخرون إجازات كثيرة، حتى أنهم أجازوا لغير معين أنه يروي، أو أجازوا لغير المعين أن يروي غير معين، أن يروي كتاب ما يدري أشر كتاب، مثلا إجازة عامة يقول أجزت للمسلمين أن يروي كتبي ولم يحدد كتابا معينا. فلهذا أفضل الإجازات أن تكون من معين لمعين, أيضا كتاب معين. أنا يعين الإجازة ويعين المجاز ويعين الكتاب أيضا الذي يجاز له, الكتاب الذي يجاز له. وأما كما قلنا إذا كان معنى ذكر كلام ابن الصلاح هذا لأجل كما قلنا أن الشروط لم يلتزموا جميع الشروط ولم يشترطوا جميع الشروط المتأخرين لمثل هذه الأسباب. وأما الإسناد فهو إنما محافظة كما قال ابن الصلاح, كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها, فليعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض على تجرده. طيب ثم قال وقد اعتبر الحافظ الذهبي الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر رأس سنة 300. وفي هذا الكلام أخذ ورد, معنى ما هو الحد الفاصل حتى يقال مثلا من المتقدمين ومن المتأخرين. فالحافظ الذهبي حدد ذلك فقال رأس سنة 300, وهذا ذكره في ميزان الاعتدال. والمراد في رأس 300 أي من جاء بعد رأس 300 فهو من المتأخرين, ومن كان قبل 300 فهو من المتقدمين. لكن هذا تجد فيه إشكالات, لكنه أقرب الأقوال التي أو أقرب أو تقريب لهذه الأقوال التي تفصل بين المتأخرين والمتقدمين. وإلا فالعصل هو زمن الرواية, زمن الرواية الغالب أنه انتهى في نفس الحدود هذه, معنا بعد موت هؤلاء الأئمة بعدما ألفوا كتبهم ابن ماجة والترمذي وأبو داود والنسائي. النسائي جاء بعد 300 لكن كتابه يعد في زمن الرواية, يعد في زمن الرواية. قال وأوضح السخاوي وجه التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الشأن بقوله لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف, حصل التشدد بمجموعة تلك الصفات, معنى أنه يشدد في المتأخرين مثل ما شدد في المتقدمين. لكن لا يحتاج إلى هذا التشدد لأن المتأخرين إنما يروون النسخ, يروون النسخ وليس أسانيد. قال ولما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف, حصل التشدد مجموع تلك الصفات, أنه لو فتح الباب لكانت انتهت هذه الشروط. قال ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجوب السلسلة السندية اكتفوا بما ترى. قال ولكن بالنظر إلى الغالب في الموضعين وإلا فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر, وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا. وبهذا كله يتبين أن سبب التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين كون العبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها, بل تواتر بعضها إليهم. وتجد الإشكال قائم بين المتقدمين والمتأخرين, معنى الإشكال قائم من ناحية ما هو الحد الأدنى أو الحد الذي يفصل بين المتقدمين والمتأخرين. والظاهر أنه لا حد إلا أن هذا في زمن الرواية وهذا ليس في زمن الرواية. ومعناه زمن الرواية أي بعدما ألفت الكتب، فلم يحتاج الناس إلى تصنيفات أخرى في كتب الحديث، لكن جاءت أسانيد أخرى بأسانيد صحيحة تجدها في المستدركات أو مستدرك الحاكم، وتجدها في سنن البيهقي، وكذلك معاجم الطبراني ومسند البزار وأبو يعلى وغيرهم، وإن كان هؤلاء متقدمون، لكن أقصد البيهقي والحاكم وابن حبان يعتبرون من متأخرين على هذا التفريق. وأما من انتشر عند كثير من الناس أنه يفرق بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة تعليل الأحاديث، وكذلك في مسألة طريقة علم الحديث، وأن المتقدمين لم يتعلموا المصطلح ومثل هذا الهراء، هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. مثلا أن يعطى الرجل مثلا سنن الترمذي يحققها وهو لم يتعلم حتى منظومة البيقوني، أن هذا كلام باطل غير صحيح. فمصطلح الحديث هو بوابة إلى معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث. أما الهجوم على الأحاديث هكذا بدون علم فهذا يفسد أكثر مما يصلح، وقد وجدت هناك فرقة اهتموا بهذا الباب وأرادوا أن يثبتوا أن طريقة المتقدمين في العمل وكذلك في التعامل مع الحديث وفي غير التعليل ذكروا أنها غير طريقة المتأخرين، وتعصبوا لهذا، وحتى أنهم ذكروا أشياء لا ينبغي معنى أن تذكر لأنها فيها هضم لحق العلماء المتأخرين، فيها هضم لحق العلماء المتأخرين، بل حتى أن بعضهم ظن أن فهمه أفهم من ابن رجب وابن حجر والعراقي والذهبي. أن بعض المتأخرين هؤلاء الذين يقولون بالتفريق بين المتقدمين والمتأخرين ويدعون إلى هذه الدعوة، تجد أنهم حتى ظنوا أنفسهم أنهم يفهمون كلام العلماء أكثر من هؤلاء الحفاظ، بل أن رجلا منهم ألف كتاب سماه إجماع المحدثين، إجماع المحدثين على أن الراوي بالعنعنة، على أن الراوي المعاصر بالعنعنة متصل ما لم ينفى لقاؤه. ننظر إلى هذه الجرأة، معنى إجماع المحدثين أن رواية المعاصر متصلة، ليس مع إمكان اللقي بل متصلة، وهذا كلام جرأة عظيمة. أنا قام ورد على الحافظ بن حجر ورد على الحافظ بن رجب، معنى جرأة عظيمة في هذا الباب، ولهذا الله عز وجل انتقم منهم، صار منتكسا، صار الآن يعادي أهل السنة، صار مع أهل التصوف، كان يموه ثم الآن حاول أن يظهر ما كان ما هو عليه، وهذا كله بسبب الغرور الذي أصابه وظن أنه أفضل من أهل العلم في معرفة هذه الأشياء. فسبحان الله، تجد أن هذا الغرور في العلم شيء أنا أفسد كثير ممن كان يطلب العلم، فظن هذا الرجل أنه أعلم من هؤلاء وجاء بهذا الكتاب الذي قال أنه لم يأتي أحدا بمثله أو لم يؤلف مثله في هذا الموضوع، وكله خبط فيها خبط عشواء، وألف كتاب المرسل الخفي في 4 مجلدات ذكر أشياء لا علاقة بها في المرسل الخفي، وإنما فقط ليجعل كتابه كتابا كبيرا. معنى يقول في مرسل خفي، المرسل الخفي حتى أن ابن الصلاح لم يذكره، وهذا ألف فيه مؤلفا كاملا من 4 مجلدات كبيرة، وهذا غرور. لكن تجد أن في آخره انحرف، وهو الآن يتهم أهل السنة أنهم خوارج وأنهم وهابية وأنهم كذا، سبحان الله، مع أنه من أهل المملكة. المهم أن هذه الطريقة طريقة خاطئة، وقد رد عليهم الشيخ ربيع رحمه الله في بعض كتبه، رد على حمزة المليباري، واحد مليباري عراقي أو جالس في العراق الظاهر، رد عليه الشيخ ربيع، وجاء به أيضا في المملكة، أنا جاء يدرس في المملكة في بعض الجامعات. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم.